بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح أسماء الله الحسنى في نونيته: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه، كماله ما فيه من نقصان. من أسماء الله جل وعلا الصمد، ويستوقفني كثيرا حديث ذلك الصحابي الذي قام ذات ليلة بقل هو الله أحد، يكررها ليلة كاملة، فسمعه بعض أصحابه فكأنه تقال لها، يعني رآها قليلة يكرر هذه السورة القصيرة وما يقرأ إلا هذه السورة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أقول في نفسي: سبحان الله، الواحد منا الإخوة إذا كرر قل هو الله أحد 10 مرات 20 مرة يمكن أن يدخله شيء من الملل، ويشعر أنه يتلفظ بألفاظ بلسانه ولا يقوم في قلبه شيء. وتأمل في حال هذا الصحابي، كيف كان يكرر هذه السورة في ليلة كاملة، ولا شك أنه كان يعيش في أجواء إيمانية عظيمة. وكذلك بعض الصحابة ممن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فجعله إماما على سرية، كان إذا قرأ في الصلاة كان كلما قرأ سورة يختم بقل هو الله أحد في كل ركعة، فتعجبوا من صنيعه واستنكروه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لما يصنع ذلك؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أو الحديث الآخر: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه السورة تدور على هذا الاسم الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سأل المشركون تعنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: صف لنا ربك وانسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى هذه السورة التي هي كافية في الحقيقة في بيان توحيد الله جل وعلا. قل هو الله أحد، لا شريك له في عبادته، هو الواحد الأحد، لا شريك له في أسمائه وصفاته وملكه جل جلاله. ثم قال: الله الصمد، الله الصمد. فما معنى الصمد؟ تقول: صمدت إلى الشيء، يعني طلبت حاجتي منه وافتقرت إليه. الخلائق تصمد بحوائجها إلى الله، يعني تفتقر إلى الله بحوائجها، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فالصمد هذه الكلمة معناها الكامل في صفاته، ولذلك صمدت إليه جميع مخلوقاته، الصمد. ولذلك أيضا جاء عن السلف رحمهم الله تعالى أنه الذي لا جوف له، الصمد الشيء الذي لا جوف له، وهذا ذكره الله تعالى في كتابه حيث قال: وهو يطعم ولا يطعم جل جلاله. والمخلوق يأكل ويخرج منه الأذى. تأمل كيف قال الله تعالى في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه: كانا يأكلان الطعام. يكفي هذا دليل على بطلان ألوهيتهما. أما الإله الحق هو الصمد الذي لا يحتاج إلى شيء، وهو الكامل في صفاته. وذلك ابن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الكلمة بسائر الصفات الحسنى، فالصفات الحسنى جميعا تدخل في هذه في هذا الاسم. قال هو الذي العليم الذي كمل في علمه، السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، الحليم الذي كمل في حلمه، القوي الذي كمل في قوته. فصمدت إليه جميع الكائنات والمخلوقات. فهذا الاسم الإخوة اسم عظيم، بل الغاية التي خلقنا إليها تحقيق عبادة الله ترجع إلى هذا الاسم. فالمسلم لما يستشعر هذا الاسم الصمد يشعر بكمال الافتقار إلى الله جل وعلا. الصمد تصمد إليه جميع المخلوقات، تتفكر في مخلوقات الله تعالى. والله ما من مخلوق يستغني عن الله طرفة عين. انظر في جسم الإنسان، لو توقف نفسك ثواني معدودة أصبحت جثة هامدة. هذه العروق التي في جسدك لو انسد عرق منها لا انشل هذا العضو، أو ربما سقطت ميتا. فالإنسان في كل ذراته وخلاياه يحتاج إلى ربه جل وعلا، فتشعر بحاجتك إلى الله. وهكذا سائر الكائنات والمخلوقات تحتاج إلى الله جل وعلا، فتصمد إليه جميع الكائنات. يسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم كذلك المسلم يتعبد بهذا الاسم فيكون مفتقرا إلى الله في كل أحواله، يصمد إلى الله، يشعر بالصمدية إلى الله في كل أحواله. تأمل في الصلاة كيف أنها من صور الصمدية والافتقار إلى الله جل وعلا، كيف تلح على الله تعالى في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. تسأل الله تعالى أن يزيدك هدى، أن يزيدك علما، أن يزيدك توفيقا وتثبيتا على الصراط المستقيم، فلا تزال في مراتب الهداية حتى تعبد الله كأنك تراه، حتى تصل إلى الدرجات العالية. فأنت مفتقر إلى الله تعالى في هذا، لا يمكن أن يحصل في قلبك الخشوع واليقين بالله والشوق للقائه إلا إذا صمدت إلى الله وافتقرت إليه جل وعلا. وهذا أعظم ما يحتاجه المسلم يصمد إلى الله تعالى فيه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تصمد إلى الله تعالى في الصلاة بركوعك بسجودك لله، وتتضرع لله وتسأل الله تعالى، وهكذا في كل أحوالك. استشعر هذا الاسم في حياتك في كل أحوالك، حاول أن تتحقق بالعبودية التي حقيقتها في هذا الاسم، في الافتقار، في سؤال الله تعالى. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة؟ الدعاء حقيقته صمدية إلى الله تعالى، تصمد إلى الله تعالى بحاجتك، تدعو الله تعالى. فالمسلم إذا كان على صلة دائمة بالله بذكره، ما تكثر من ذكر الله إلا إذا كنت مفتقرا إليه. ولذلك الله تعالى أطلق على من يعصيه أنه قد استغنى عنه، قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، في مقابل من قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وفي المقابل قال: وأما من بخل واستغنى، جعل في مقابل التقوى الاستغناء عن الله. لأن الذي لا يتقي الله ولا يخاف الله ويصر على معصية الله كأنه مستغن عن الله، ولا يصمد إليه ولا يفتقر إلى الله ولا يحتاج إليه والعياذ بالله، وهو لا يخرج عن قدرته وعن مشيئته جل وعلا، وهو منغمر في نعمه جل وعلا. وإن أعرض عنه بذكره وعبادته، فالمسلم يستشعر أنه في غاية الاحتياج والافتقار إلى الله جل وعلا في كل أحواله، فلا يزال يذكر الله، لا يزال يطيع الله، يخشى عذابه، يخاف من معصية الله، لأنه إذا عصى الله كأنه لا يبالي به وكأنه لا يحتاج إليه وذلك يعصيه. تأمل في حياتك، أنت إذا احتجت إلى أحد لا يمكن أن تخالف أمره، تقول إذا خالفت أمر هذا المدير أو الملك ثم طلبت منه شيئا لن يجيبني. فمن تمام افتقارك إلى الله لا تعصيه، لا تصر على معصيته، وتشعر بالصمدية في كل أحوالك. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل، ما أجمل الحياة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، في كل الأحوال يحقق العبودية لله. يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، أجلس كما يجلس العبد، حتى في صفة أكله، في صفة جلوسه، لا آكل وأنا متكئ. لماذا؟ لأن هذه صفة المترفين، يأكل كما يأكل العبد، حتى في هذه الحالة من العادات. وتراه يذكر الله تعالى في كل أحواله، وهكذا حياته صلى الله عليه وسلم، في تواضع، في خضوع لله جل وعلا، تذلل لله تعالى، ليس بصخاب ولا يتكلم بالكلام الفاحش، لم يكن بالفاحش ولا البذيء صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا يتعامل مع عباد الله باللين والرفق، فتشعر بانكساره وخضوعه لله. يصلي وفي صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، تشعر بافتقار إلى الله تعالى، يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في زهده، في سائر شؤونه في حياته، تشعر بأنه يتحقق بهذا الاسم الصمدية. إذا رأيته تذكر الله، إذا رأيت أولياء الله تذكر الله. لماذا؟ لأنهم في كل حال مفتقرون إلى الله، محتاجون إلى الله. وهكذا يعني كلما قرأ الإنسان هذا الاسم حقا شعر في قلبه بالافتقار إلى الله، وهذا الافتقار لا ينقطع أبدا، لأنك في كل ثانية وفي كل لحظة تفتقر إلى الله، تفتقر إلى الله تعالى أن يزيدك علما، يزيدك تقى، يزيدك نورا وإيمانا وشوقا إليه وخشية له جل وعلا. فتصمد إلى الله في كل لحظة، تحتاج إلى الله أن يحفظك من السوء، من الشرور، من الأمراض، من ما يضرك. فإذا ما ينقطع التعبد لله بهذا الاسم. والله أعلم ماذا كان يقوم في قلب ذلك الصحابي الذي كان يكرر هذا الاسم، يتعبد لله تعالى به، قل هو الله أحد، الله الصمد، فيقوم في قلبه معنى من المعاني من الافتقار إلى الله، لأصمد إلى الله في عبادتي له، ها أنا يا رب ذليلا لك، خاضعا بين يديك، مفتقرا إليك. هذه في حد ذاتها هي الحياة الحقيقية، هي السعادة، هي الراحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، عبدا تعبد لله، يستمتع بهذه العبودية التي مبناها على الافتقار والتقرب إلى الله جل وعلا. هذه الصمدية لما تشعر بها لا تشبع منها. فهكذا كان الصحابي رضي الله عنه، ما يشبع منها، ويكرر هذه السورة مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، هكذا ما يشبع منها. والمؤمن لا يشبع من ذكر الله ومن عبوديته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما قرأ هذا الاسم قام في قلبه معاني من الافتقار، من الانكسار لله جل وعلا، والاحتياج إلى الله في كل حال. وانظر إلى الدين كله، كله يقوم على هذا، كيف أن الصيام افتقار إلى الله جل وعلا، تترك كل شيء، ما تريد إلا الله وحده جل وعلا، تدع طعامك شرابك شهوات الدنيا. كيف أن الزكاة كذلك افتقار إلى الله، تبذل مالك، تخرج المال من قلبك وتعطيه للفقراء والمساكين. كيف أن الحج والعمرة صمدية لله تعالى حقا، تطوف طواف العبد الخاشع الذليل، تسعى بين الصفا والمروة كما سعت هاجر رضي الله عنها بقلب مفتقر منكسر لله تعالى يرجو ما عند الله وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على التعبد لله بهذا الاسم وأن يجعل لنا منه أوفر نصيب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.